وما يلقى إلا الذين صبروا هذه الحصلة. وهذا التعليم القرآني لا يعطاه كل الناس، لا يعطيه الله إلا لصاحب الحظ والبخت العظيم عنده من الصابرين. ولذا قال: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ثم قال في رافقه الآخر: فإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فهذا علاج قرآني ودواء سماوي نافع يحتاج إليه كل مسلم. ومحل هذا في غير الكفار المناصبين الناس بالعداوة، فالولاية لهم لا تجوز، لأن الكفار يجب عليهم الغلظة والقوة والعزة، ولا يلاينوا ولا تقابل سيئاتهم بالحسنات كما وصف الله بذلك نبينا وأصحابه محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، مع أنه يقول: واخفض جناحك للمؤمنين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، ويقول في غيرهم: واغلظ عليهم. وقد مدح الله قوما بدين جانبهم لإخوانهم المسلمين وقوتهم على الكفارة. سوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وقد قال الشاعر في نبينا صلى الله عليه وسلم: وما حملت من ناقة فوق رحلها أشد على أعدائه من محمد صلوات الله وسلامه عليه. ومن شعر مالك بن نمط الهمداني: أما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في وفد همدان، وما حملت من ناقة فوق رحلها أفرغ أوفى نمة من محمد وأعطى إلى ما قريب العرف جاءه وأمضى بحد المشرفي المهند. والحاصل أن الشدة في محل اللين حنق وخرق، واللين في محل الشدة ضعف وخرق، وكل مقال له مقام. وقد صدق أبو الطيب المتنبي في قوله: إذا قيل حلم قلت للحلم موضع، وحلم الفتى في غير موضعه جهل. وقوله قل العفو، قال بعض العلماء: لما نزلت هذه الآية سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها جبريل، فقال له: حتى أسأل ربي. ثم رجع له وقال: ربك يقول قل العفو، أي سن من حرمت وسن من قطعت، وأعط من حرمت سن من قطعت وأعط من حرمت، ونحو ذلك. فإن هذا هو العفو، بأن تصل من قطعت وتعفو عمن ظلمت. قال: لا، سن من قطعت واعفو عمن ظلمت. هذا هو الأكل بالعفو. وقد ثبت في صحيح البخاري في تفسير هذه الآية الكريمة أن عويلة بن حصن من حذيفة بن بدر الفزاري المعروف من رؤساء فسارة، هو الذي يقال إنه مطاع أحمق، وكان ابن أخيه الحر بن قيس كان من خيار المسلمين ومن القراء، وكان له مكانة عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأن عمر رضي الله عنه كان جلساؤه القراء صغارا كانوا أو كبارا. فقال عويلة لابن أخيه الحر بن قيس: لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لنا عليه. فاستأذن له عليه. فلما دخل عينة على عمر رضي الله عنه، وكان عينة بدويا جافيا، فقال: هي ابن الخطاب ما تعطينا الجزل ولا تقسم بيننا بالعدل. فغضب عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى أن به، فقال له الحر بن قيس: يا أمير المؤمنين، إن الله يقول لنبيه خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين. فما جاوزها عمر، وكان عمر رضي الله عنه وقافا عند كتاب الله. قال بعض العلماء: العفو هو ما تسهل لك من أخلاق الناس، خذ ما وجدته سهلا من أخلاق الناس، ما وجدت منهم من طيب خلق، وما جاءك منهم من غير ذلك تجاوز عنه واصفح عنه. والعفو في لغة العرب يطلق على ضد الجهل، فكل شيء متيسر لا مجهود فيه تسميه العرب عفوا. وقد قدمنا إباحه بتفسير قوله: يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، أي الشيء الزائد الذي لا يوجه، زائد على قدر الخلة الضرورية، على أصح التفسيرين. وهو معنى معروف في كلام العرب، يقول: لا تقول العفو مني، قل ما صح لك ما تسهل لك مني وما تعصى عليك لا تكلمي فيه. ومنه قول أسماء بن خارجة وقيل حاتم الطائي: خذ العفو مني تستديني مودتي، فلا تنطقي في صورتي حين أغضبه. ومنه قول حسان رضي الله عنه يمدح المهاجرين في شعره المشهور الذي وفخر به وحدتني: خذ منهم ما أتوا عفوا إذا غضبوا، ولا يكن همك الأمر الذي منعوا. وهذا معنى معروف في كلام العرب. ومنه قول الآخر: إذا ما بلغة جاءتك عفوا فقلها فاغنى مرعا واشربوا. فعلى هذا قل العفو ما تسهل لك من أخلاق الناس، ووجدت منهم طيبا بلا كلفة فخذ، وما جاءك من غير ذلك فاصفح عنه وتجاوز، كما قال: وأعرض عن الجاهلين. وقوله: وأمر بالعرف، العرب تطلق لفظة العرف والمعروف والعارفة على كل خصلة جميلة تستحسنها العقول وتطمئن إليها النفوس. معنى: وأمر بكل معروف جميل تطمئن إليه النفوس. وهذا معنى قوله: وأمر بالعرف، وهذا معنى معروف في كلام العرب. ومنه قول الحطيئة: من يدع الخير لا يعدم جوازيه، لا يذهب العرف بين الله والناس. يعني أمر بالعرف، أي بكل جميل حسن تطمئن إليه النفوس وتستحسنه العقول، كالإعراض عن الجاهل والعفو عن المسيء. وكان بعض علماء الأصول يقول إن هذه الآية يدخل فيها ما يتعرف عليه الناس في معاملتهم وبيوعاتهم ونحو ذلك، أن الناس إذا جرت عادتهم بعرف بينهم في جميع معاملاتهم يجب على الحاكم أن يقول. وإذا قال العلماء: إذا جاء قاضي إلى بلد وهو غريب عنها ليس من أهلها، لا يجوز له أن يحكم ولا أن يفتي حتى يسأل عن عرفهم معاملاتهم فيما لا يريدون بالصيغ وإظهار المعاملات، لأن الأحكام تختلف باختلاف الأعراف. قد يقول الناس يطلقون هذه الكلمة على معنى معين لا يريدون غيره، فيحملها القاضي على لفظها اللغوي فيظلمهم ويحملهم ما لا يقصدون. ومن هذا كان بعض علماء الأصول يقول: هذه المسألة التي دخلت في عموم هذه الآية إحدى القواعد الخمس التي أسس عليها الفقه الإسلامي. بعضهم يقول أصلها أربعة، زاد بعض الأصوليين فيها خامسة، وهي قواعد أسس عليها الفقه الإسلامي فيما يذكره الأصوليون خمسة قواعد خمس. أولها: الضرر المزاد. هذه قاعدة عظيمة من قواعد التشريع الإسلامي، إزالة الضرر، ويشهد لها حديث: لا ضرر ولا ضرار. الثانية: المشقة تجلب التيسير. هذه من قواعد الفقه الإسلامي التي أسس عليها. من فروع هذه القاعدة التسهيلات والرخص، كقصر المسافر للصلاة وفطره في رمضان وغير ذلك من الرخص والتسهيلات المنتشرة في الشرع. الثالثة: لا يرتفع يقين بشك. وهذه من أمثلتها أن الذمة تحمل على براءتها حتى يتحقق بالبينة شرها، ونحو ذلك من وكذلك إذا ثبت أن الذمة شغلت بدين وجب استصحاب ذلك الشرط حتى تقوم البينة على أنه قضى. وهكذا في مسائل كثيرة. الرابعة: قولهم الحكم محكم، وهو أن الناس في معاملاتها وما يجري بينها في بيوعها ونكاحها وإجارتها وطلاقها وغير ذلك من العقود أنها يرجع بها إلى عرفها وما تعتاده في مخاطبتها وتقصده، ولا تحمل بمطلق أثار اللغة التي يخالفها عرفها. القاعدة الخامسة: الأمور تبع المقاصد، وهذه قاعدة عظيمة يشير إليها قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وعلى معنى قوله: قل العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، الإعراض عن الجاهلين خلق سماوي أمر الله به نبيه ليعلم خلقه هذا الخلق الكريم والأدب السماوي العظيم، أنه إذا جهل عليك جاهل فأساء إليك أن ترضى عنه ولا تخله بزلته، كما قال جل وعلا: وإذا مروا باللغو مروا كراما سلام عليكم لا يبتغي الجاهلين، ونحو ذلك. هذا معنى قولي: وأعرض عن الجاهلين، فإما ينزغنك من الشيطان نزغ. إن هذه أصلها إن الشرطية زيدت بعدها ما المزيدة لتوكيد الشرط، وأجر الله العادة. الكثير في كلام العرب أن إن الشرطية إذا أكدت شرطيتها بما المزيدة بعدها كان فعل مضارع لا بد أن تكون فيه من التوكيد المثقلة، حتى قال بعض العلماء: كل مضارع قبله إنا لا بد أن يتصل بنون التوكيد الثقيلة، والتحقيق أن هذا وإن كان هو لغة القرآن لم يوجد في القرآن فعل مضارع قبله إما إلا وهو مقترن بنون التوكيد المثقلة. إما ينزغنك من الشيطان فإما يذهبن بك فإما ترين من البشر أحدا إلى غير ذلك، إلا أن التحقيق أن إتيان من التوكيد بعده هو اللغة الفصيحة، ولو لم تأتي بعده لكان جائزا. سمع في أشعار العرب بكثرة عدم توكيد الفعل بعد إما، وهو مستفيض في أشعار العرب كثير، ومنه قول العشاء فإما تعيني ولي ذمة فإن الحوادث أودى بها، قال تعيني ولم يأت بنور التوكيد. ومنه قول الحماسي: زعمت تناظر أنني إما أمت يسجد بينها الأصائل خلتي. ومنه قول الشنفارة: فإما تعيني كبلة الرمل ضاحيا على رقة أحفى ولا أتنعل. وقول لبيد بن ربيعه: فإما تعيني اليوم أصبحت سالما فلست بأحيا من كلاب وجعفري. وهو كثير في كلام العرب. وزعم قوم أن حزنوا للتوكيد لضرورة الشعر، وقال جماعة من علماء العربية: إنه لغة صحيحة لا ضرورة، كما هو معروف في محله. فلا معنى قوله: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، أضاف الفعل هنا أسند الفعل هنا إلى مصدره، كقول العرب: إذا شد الأمر شد جد هذا الأمر. والأصل معنى جد الناس في ذلك الأمر، وإسناد الفعل إلى مصدره أسلوب عربي معروف. من قول أبي فراس الحمداني: وإن كان شعره لا يصلح إلا مثالا لا شاهدا ستذكرني قومي إلى جد جدهم وفي ليلة الظلماء يفتقد البدر. قال بعض العلماء النزغ والنغز معناه النقص, فإما يرخص منك الشيطان ونقص الشيطان كأنه يأتي بشيء محدد يرخص في الإنسان ويغرزه فيه ليثيره إلى ما لا يرضي الله من المعاصي. وهذا النزغ هو فساد الشيطان على الإنسان إما بالوساوس وإما بشدة الغضب ونحو ذلك مما يحمله عليه الشيطان من انتهاك حرمات الله وتبيعها. إذا جاءك الشيطان نزغك هذا النزغ من الشيطان بأن وسوس لك حتى زين لك أن تعصيه أو أغضبك حتى خرجت عن حدود الطاعة, وكان هذا النزغ سيوديك إلى أن تفعل ما لا ينبغي. فاستعذ بالله من الشيطان, استعذ معناه اطلبه أن يعيذك منه. والإعادة هي الحفظ والتمنع والترقي عكس الليال, لأن الليال في الإنسان لا الذي هي يلود. إذا كان يريد أن يجلب له مصالحا واستعال به يستعيد ليمنعه ويقيه مما أخاف ما يخاف, كما قال يا من أعوذ به فيما أحاوره ومن ألوذ به فيما أحاوله. فاستعذ بالله أن يطلب أن يعيدك أن يمنعك ويقيك من هذا الشيطان الرجيم, إنه جل وعلا سميع لدعائك سميع لما يوسوس لك به الشيطان, عليم بوسوسة الشيطان لك وبتجارك إليه وبكل ما يقوله ويفعله خلقه. فوالذي بيده إن جاءك منه. هذا معنى قوله فاستعذ بالله إنه سميع عليم.